إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه في سورة تضع الإنسان على المحك، قال الله في كتابه: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. أقول لك، هذه السورة تضع الإنسان المسلم على المحك. لماذا نزلت هذه السورة؟ فيما رواه ابن إسحاق وغيره، وتبعه في ذلك أهل التفسير، أن الوليد بن المغير وعتبة بن ربيعة وبعض سادات قريش ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، إنا نريد أن نعرض عليك أمرا. قال: ما هو؟ قالوا: أن تعبد آلهتنا وأن نعبد إلهك، أن تعبد إلهك وآلهتنا وأن نعبد آلهتنا وإلهك. خلاص ندوبهم في بعض كده، خلاص كله ما حدش زعل حد. العجيب في هذا الأمر أنك ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجب، الإجابة ما كانتش من النبي، ولو تركت الإجابة للنبي فكلنا ثقة فيما سيختار وكيف سيقول. هل سيتردد النبي، سيتشكك؟ لا يمكن. لكن العجيب أن الله سبحانه وتعالى حتى لم يترك لرسوله اختيارا في الرد في هذا الكلام، هو الذي رد. قل يا أيها الكافرون، أي أن الكلام من الله، قل يا محمد، قل لهم هذا الكلام. أحبتي في الله، نعم، إن القضية أن في ديننا مناطق حادة حادة لا تقبل القسمة ولا المساومة ولا المقامرة ولا المهادنة ولا المداهنة. نعم، إن ثوابتنا عقائدنا، وانتبه إلى ما أقول جيدا، إن عقائدنا وثوابتنا أسس الدين، أسس التي إن ضربت سقط الدين على رؤوسنا، سقط السقف على رؤوسنا. إننا عندما تكلمنا في قصة حبيب النجار صاحب ياسين قلنا إنه في آخر كلامه لقومه قال: أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، إني آمنت بربكم فاسمعون. إن الحرب الحقيقية التي تمارس على هذه الأمة ليست في الهجمة العسكرية الشرسة التي نراها اليوم، إنما ذلك جزء بسيط من هذه الهجمة على هذه الأمة، هذا الصراع. إنما الصراع الحقيقي والحرب الحقيقية والهجمة الحقيقية على هذه الأمة هي الهجمة على دينها الذي هو أساس وجودها، أساس وجودها. قال عمر: كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في سواه أذلنا الله. إن عدوك الحاقد وأعوانه في ديارنا الطابور الخامس دعاة على أبواب جهنم يعرفون هذه الحقائق جيدا، بقي أن تعرفها أنت أيها الأخ المسلم الكريم، ثم أن تتحرك حيالها حركة تنصر بها دينك أمام الله، بل تقيم لك عند الله وزنا أيها الأخ المسلم الكريم. نعم، إن أشد ما تواجهه أمتنا اليوم هو تمييع العقائد، إدخال عقائد الباطل في العقيدة الحق، أن يصلي أهل الكفر، يخطب أهل الكفر في المساجد ويقال إن كلها أديان من عندنا، كله سيدخل الجنة إن شاء الله. الله، كيف هذا؟ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، لن تقوم الأمة إلا على أكتاف هؤلاء الذين لا يخشون إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. إن واجب الوقت الآن أن نعيد الناس إلى ذلك الدين الحق الذي نزل من عند الله سبحانه وتعالى، ما كان عليه رسول الله وأصحابه. نعم، ذلك هو المطلوب اليوم. انظر إلى الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه. الزبير فيما رواه أبو نعيم من حديث أبي الأسود قال: لما أسلم الزبير، انتبه جيدا إلى ما نقول، لما أسلم الزبير كان عمره 8 سنوات. قالوا: أسلم الزبير وعمره 8 سنوات، وهاجر وعمره 20 عام. شاهد، لما أسلم الزبير، أنا بقول لك عنده 8 سنوات، كان عمه يأخذه فيعلقه ويفرش من تحت الحصير، تعرف يعلق كالذبيحة، عارف لما تعلق من قدميه، ويفرش من تحته الحصير ثم يحمي عليه النار، فيخرج الدخان في منخاره حتى يختنق. الزبير بن العوام، أنا بكلمك عن ابن 8 سنوات، حتى يختنق. فإذا اختنق قال عمه له: أترجع عن دينك المبتدع؟ شوف قلب الحقائق، ما ده في كل عصر قلب الحقائق دينه المبتدع، أو ما العبادة الأصنام دي الدين الحق؟ ما أنا مش فاهم. ترجع عن دينك المبتدع؟ فيقول له الزبير ابن الثمان سنوات: والله لا أترك الحق الذي عليه رسول الله وإن قتلتني. هي دي القضية. عندما تنظر إلى طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه، والحديث رواه البخاري في التاريخ من حديث مسعود بن حراش أن طلحة بن عبيد الله لما أسلم، يقول مسعود بن حراش: كنا نطوف نسعى بين الصفا والمروة، فرأينا طلحة بن عبيد الله شابا وقد ربطت يده إلى عنقه، مربوط يده إلى عنقه، ويطوفون به وحوله كثير من الناس يضربونه، ومن خلفه الصعبة بنت الحضرمي أم سيدنا طلحة تدمدم وتضربه وتقول للرجال اضربوه، عد عن دين محمد. فيقول: لا والله وإن قتلتموني. هذه القضية، هذه المنطقة الحادة التي تميعت في نفوس بعض الناس ويراد أن تتميع، لا على سبيل الاعتقاد إنما على سبيل التطبيق. نعم، إنك ترى اليوم في المسلمين ميوعة في عبودية الله سبحانه وتعالى، نعم تجد ميوعة في صلاتهم حقيقة، تجد ميوعة في بيوتهم. إن كثيرا من بيوت المسلمين اليوم مشغولة بمباريات الكرة، صح؟ آه صح. بل إن كثير من الإخوة، أنا آسف، الملتحين اللي مطلوب منهم أن يأخذوا بيد غيرهم صاروا مشغولون بهذه الأمور، صاروا مشغولين بهذه الأمور. إنك تجد في كثير من بيوت المسلمين مسلسلات تتابع، مناقشات هزلية، تنزلات ورخص ما كنت تراها من قبل. وكما قال حذيفة: إن الضلالة حق الضلالة، أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف. أيها الأخ المسلم الكريم، إن هؤلاء ثبتوا لأنهم عرفوا الدين الحق فالتزموه، لم يكونوا مذبذبين. هذه آفتنا اليوم، التذبذب. تريد الدين فتنطلق، ثم تتذكر إنك تريد الدنيا وتريدك تتزوج وبيتك وأولادك ومصاريفك فتحجم. أين قضية الجمع بين الأمرين؟ أحبتي، إنني أقول إن كانت ثم معركة على الإسلام فإن الإسلام منتصر، هذا أمر لا خلاف فيه ولا جدال ولا يقبل المناقشة، إن وعد الله حق. نعم، إن الإسلام منتصر لا محالة بالصبر واليقين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال ابن تيمية: بالصبر واليقين توهب الإمامة في الدين. إن ديننا سينتصر، وكما قال ربك: إن كنت ترى غارة على الإسلام اليوم، إن كنت ترى غلبة لأهل الباطل كثرة، قال ربك: وأحسن القول قول ربك، وتلك الأيام نداولها بين الناس. إن القضية فقط مداولة، مداولة، أما الحق فلا بد أن ينتصر. عندما جاء ورقة بن نوفل، جاء رسول الله إلى ورقة وقال: رأيت ورقة في الجنة بجناحين قاله صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى ورقة قال له ليتني أكون جزعا صغير يعني في السن إذ يخرجك قومك فأنصرك نصرا مؤثرا. قال النبي أو مخرجيهم؟ قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. دي سنة أن يعاد أهل الحق، أن يضطهد أهل الحق، أن يؤذى أهل الحق، هذه سنن كونية. لكن أعظم السنن في ذلك أن أهل الحق سينتصرون لا شك، أن الحق منتصر لا شك. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن قضيتك الأساسية أين مكانك عندما ينتصر هذا الحق؟ أين موقعك؟ هل ستكون في صف الحق أم في صف الباطل؟ أنت فين دلوقتي؟ لا والله بجد، أنت بتعمل إيه؟ بتعمل إيه للدين؟ سؤال مهم، مش مهم يعني حق، مهم قوي. أنت أين؟ هل في صف الحق في صف الباطل، أم تجلس على مقاعد المتفرجين؟ وكم في الأمة بالمتفرجين يشاهدون قصة الحق بين قصة الصراع بين الحق والباطل. إياك أن تكون مجرد متفرج، إن الله لا يرضى بهذا. أحبتي، إن دعوتنا كالماء لابد ستنتصر. واسمع إلى رسول الله عندما يضع النقاط على الحروف ويؤصل الأصول. روى البخاري من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه وأرضاه قال جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برده يسند ظهره إلى في حجر إسماعيل يسند ظهره إلى الكعبة، فقلت يا رسول الله ألا تستنصر الله لنا؟ تستنصر الله لنا؟ تستنصر الله لنا يعني يطلب من النبي أن يدعو له بالنصر، يدعو لهم بأن يفرج ما هم فيه. ألا تستنصر الله لنا؟ خباب بن الأرط كما قلت في هذا المكان قبل ذلك، والقضية اسمعها وافهم كيف وصل هذا الدين على أكتاف الرجال، كيف حمل، كيف وصل إليك هذا الدين غالي. والذي لا يرى قيمة الدين هو الرخيص. هذا الدين لا يقوم على الرخيص ولا على الرخص أبدا. هذا الدين عزيز والله عزيز، ولا يرضى أن يعز الدين إلا بمن أعز الدين في نفسه. خباب بن الأرط كان حدادا يصنع السيوف عند أم أنمار، راجل فقير صنايعي بيعمل سيوف. فلما أسلم خباب بن الأرط وكان عنده 1000 مبرر ألا يسلم. المبررات كثيرة، والإنسان إذا أراد أن يأخذ بالمبررات والادعاءات ليريح نفسه وجدها. ما أنا بقول لك الله عزيز سبحانه وتعالى. خباب بن الأرت أسلم وهو فقير يعمل عند أم أنمار هذه اللي هي بتصنع السيوف، وكان حداد. فلما أسلم كانوا يأتون به، أنا عايزك تعيش الموقف مش تسمعه، يأتون به في رمضاء مكة عندما يشتد حر الظهيرة، ثم يأتوا بالكير الذي يصهر عليه معدن الحديد، الحديد نفسه، الكير النار الفحم النار، ثم يفرشوها على رمضاء مكة، فيأتون به فينيمونه عليها، ثم يطؤونه بأرجلهم، قال فلا يطفئها إلا ودك ظهري، الودك اللي هو الشح، يطفئ هذه النار على أن يرجع عن دينه، بل على أن يسمعوا منه كلمة كفر، كلمة واحدة ترضيه، فما كان يرجع، وإنما ذهب إلى رسول الله. ألا تستنصر الله لنا؟ أنت شايف كلمة ألا تستنصر الله لنا دي طلع بعد إيه؟ السهل كان أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له بالنصرة، وده شيء طبيعي. العجيب أن هذا لم يحدث، إنما قال فنظر إلي رسول الله وغضب حتى ظهر الغضب في وجهه، هو خباب قال إيه؟ وغضب حتى ظهر الغضب في وجهه واعتدل وقال يا خباب لقد كان الرجل في من قبلكم يؤتى به فتحفر له الحفيرة ثم توقد فيها النار ثم يؤتى بالمنشار فيشق نصفين لا يرده ذلك عن قول لا إله إلا الله والذي نفس محمد بيده لا يمشين الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله ولكنكم تستعجلون تستعجلون. عجيبة جدا إجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يدعو له ثم كلمه في موضوع آخر، ألا تستنصر الله لنا أنت لا ترى ما نحن فيه؟ فيقول له لقد كان الرجل في من قبلكم يؤتى به فتحفر له الحفيرة ويوضع في النار ويشق نصفين لا يرده ذلك عن قول لا إله إلا الله ولكنكم تستعجلون. ما المعنى؟ أن النصر والتمكين يا خباب الذي تبحث عنه لا أن تنتصر بالسيف على عدوك أو أن يكثر عدد المسلمين، النهاردة عدد المسلمين قد إيه، ولا أن تعيش في مكان آمن، إنما انتصار الدين الحق والتمكين الحق الذي يراه الله يرضاه من عباده هو أن يتمكن هذا الدين في قلبك فلا يخرج منه أبدا مهما كانت الضغوط مهما كانت المغريات حتى وإن ملكت الأرض أو حفرت لك الحفيرة. إن العبد الممكن الحق وإن التمكين الحق هو أن يعيش هذا الدين فيك وألا ينتزع منك أبدا سواء ملكت الأرض أو حفرت لك الحفيرة. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو لخباب إنما علم خباب الطريق. التمكين هو أنت، أنت العبد، إن كان يؤتى بالرجل التمكين هو صناعة الرجل. إننا نحتاج أن نقيم هذا النموذج ابتداء ثم أن يكثر فينا، ذلك هو التمكين الحق، أن تثبت على عقيدتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه المؤمن القوي خير وأحب عند الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. إن أول قوة للمؤمن أن يكون بحق إيه؟ مؤمن. هذه أول قوة فيك، أن يرسخ الإيمان في قلبك. أحبتي إن دورنا في هذه المعركة أولا أن نربي المؤمن القوي، أنا ومن أعول، إلا أن تروا شحا مطاعا وهوى متبعا فعليك ها؟ قول بخاصة نفسك. أنا لا أقول لك غير الأرض ولا أعمل كذا ولا أفعل كذا ولا أين أنت من ولا أين أنت من ولا لا 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 لا. خاصة نفسك أنت ومن ستحاسب عليهم، من ولاك الله عليهم، رعيتك أنت، أنت وأولادك، أنت وزوجتك وأولادك اللي شغالين عندك، هؤلاء كيف حالك وحالهم؟ نعم، إن التمكين الحق أن تغير شيئا فيك وفي هؤلاء. كيف حال القرآن ببساطة معك؟ واللي عامل إيه القرآن معك؟ احكي 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 لنفسك. قيام الليل، طب بيتك أخباره إيه في قيام الليل؟ زوجتك، أولادك، ما هو ده الدين، هو ده الدين الحقيقي، تطبيق الدين على الأقل، ده بداية الأمر، ده بداية الطريق. إن الأمة لا يمكن أن تحكم بشرع الله إلا إذا استطاع العبد المسلم أن يحكم نفسه بشرع الله ابتداء. إنني كما قلت منذ سنين، إنك لا يمكن أن تقيم شرع الله على الأرض إلا إذا استطعت أن تقيمه على نفسك أولا. أيها الأخ المسلم الكريم، هذا هو الدين الذي قامت عليه هذه الأمة. كيف حال رسول الله معك؟ والله أخباره إيه معك؟ أحاديثه، كلامه، سنته، تعرفي عنه، تتتبع أخباره كل يوم زي أخبار الدوري ومحمد صلاح ومش عارف مين ومين. هذه القضية، الصحابة، إننا نريد شابا، نريد ناشئة يعرف عصره. نعم، إنني أريد الشاب الذي يستطيع أن يتعامل مع مستحدثات العصر، لا أريد رجلا أو شابا متخلفا عن عصره لا يعرف عنه شيئا، إنما أريده أن يعيش عصره بعقيدته، بدينه، أن أبني أساسه ثم أن أرتفع بالبناء كما أشاء. لكن المشكلة التي نعانيها اليوم أننا نبني كثيرا من البنايات الشاهقة دون أساس في الأرض، سهل جدا أن تقع، أن تقع. إن التمكين الحق أيها الأخ المسلم الكريم، قبل أن تقيم الدولة أن تقام في النفس الدولة، أن ييأس أهل الكفر وأهل الفسق من دينك، أن ييأسوا، أن يستخرجوا هذا الدين منك. مهما كنت ضعيف، عقيدة تعيش عليها وتموت عليها، ذلك هو النصر الحق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، معها اليوم أكملت لكم دينكم. إن اكتمال الدين عندما يكتمل الدين في نفسي، فأرى نفسي عند الصلاة أولا، عند القرآن أولا، في بيعي، في شرائي، في التزامي، أعرف رسول الله وأعرف الناس به، أن يرى الله من قلبي حمية لهذا الدين، حب، فكر، انشغال، ذلك هو المطلوب. أيها الأخ الحبيب، هل يمكن أن يمكن بعد ذلك لهذه الأمة؟ معقولة؟ لا والله بجد، معقولة؟ معقولة بعد اللي احنا شايفينه ده يجي التمكين؟ ممكن؟ طبعا، هذا ليس افتراض أو حلم إنما هو يقين ودين. إننا نوقن أن هذه الأمة مآلها إلى انتصار، وأن أعداء الأمة مآلهم إلى اندحار. إننا نوقن أن من يحارب الله لابد منهزم. إننا نوقن أن النصر من عند الله. إننا نوقن في قول ربنا يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. إننا نوقن في كل هذه الأمور، إننا نوقن في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد من حديث تميم الداري رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، فلا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله في الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل، بعز يعز الله به الإسلام وأهله، وذل يذل الله به الكفر وأهله. إنك لن تذل أهل الكفر ولن تذل أهل الفسق، إنما الذي سيذلهم هو الله العزيز الجبار سبحانه. تلك قضية محسومة وبدهية نسلم بها اعتقادا قالها ربنا سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أن يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هل سيمكن لهذه الأمة؟ بالتأكيد سيمكن لهذه الأمة، ولكن السؤال الذي يجب أن يسأله الإنسان لنفسه: أنا أين أكون؟ كيف أسهم في هذا الأمر؟ الإجابة ببساطة: أن تخرج من جحر الضب. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن في صحيح البخاري سنن من كان قبلكم أو سنن من كان قبلكم، الاثنين صح، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. أول مرة أنت محتاج تقف عند كلمة شبرا بشبر وذراعا بذراع. يعني لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر، شبرا بشبر، يعني كلما خطى خطوة انت في دينه في خلفه، ده دليل على عدم التفكير مطلقا. سبحان الله، شبرا بشبر وذراعا بذراع، يسبق تسبق وراه، ما فيش فكر يا اخي. سبحان الله، هاجس او فكرة جات لي دلوقتي وانا على المنبر، سبحان الله، طب لو احنا بنتبع النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الاتباع كان حال الأمة بدل إيه؟ يعني لو كنا نتبع رسول الله شبرا بشبر وذراعا بذراع. عجيب جدا أن همة بعض أهل الفسق في هذه الأمة عالية جدا، لدرجة أن لا يترك بينه وبين أهل الباطل شبر، بينه وبين أهل الباطل ذراع. وأن كثير ممن يحبون الله يحبون رسول الله بينهم وبين رسول الله بين سنته مسافات كبيرة. هي دي المشكلة. لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى إذا سلكوا جحر ضب. جحر ضيق يدوب على قد الضب، جحر مغلق، جحر ضب. الضب حيوان صحراوي يسكن في بيت ضيق يدوب يتسع له، ملتوي مغلق. حتى إذا سلكوا جحر ضب سلكتموه، لدليل على عدم العقل. واعلم أنه حيث يغيب الدين عن الإنسان يغيب تغيب الحكمة ويغيب العقل. اوعى تتخيل أن رجل بلا دين هو رجل عاقل، أبدا. سفيه مهما ادعى العقل، خايب مهما ادعى القوة، ضعيف. تافه مهما ادعى الحكمة، لو كان عاقلا لما ضل طريقه إلى الجنة. اوعى تقول لي راجل ما يعرفش ربنا عاقل، مجنون، ضعيف، خايب، سفيه. أيها الأخ المسلم الكريم، إن دورك الآن أن تخرج من جحر الضب. انفض عنك هذا الغبار. قال ربك فلا اقتحم العقبة. اخرج من هذا التابوت المزروع فيه. شوف الرجل قاعد ينام، ما تنامش، الكلام ده مهم. اخرج من ذلك التابوت الذي انت فيه. بصحى الصبح اروح الشغل، ارجع من الشغل اقعد مع الاولاد، اتفرج على التلفزيون، مصروف المدرسه، مصاريف الدروس، عن الجمعيه هندفعها منين، كذا كذا، ده بكره في ماتش، بعده مش عارف ايه، ننزل نقعد مع اصحابنا شويه. قول لي انت بتخدم الدين ازاي؟ اقل خدمه للدين ان تعبد نفسك لله، ان تقرا كلام الله، ان تطبق كلام الله على نفسك. اولادك ماذا يعرفون عن هذا الدين؟ بيتك، زوجك، كل هؤلاء تحب أن يقودوك للنار بعد أن أفنيت حياتك إنفاقا عليهم. يا أخي انتبه، انتبه، إن الأمر جد خطير، خطير جدا. أولادنا اليوم، أولادنا اليوم لما بيبحث عن قدوة، إما بيقتدي بلاعب كرة أو بيقتدي بممثل فاشل تافه. يا أخي انتبه، دي مسؤوليتنا أمام الله سبحانه وتعالى، ستوقف وتسأل. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أنت متخيل دي ولا موقن بها؟ ألا تقرأها؟ هذه آية تحتاج إلى تفسير، هذه آية تحتاج إلى عقل يعيها ويفهمها. قال ربك وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أحبتي في الله، إن القضية قضية صدق، صدق مع الله. فإذا صدق المرء ربه هداه الله إلى الحق ولو دفعه كل أهل الأرض إلى الباطل، وثبته الله عليه لو رأى فيه خير، إن رأى فيه خيرا. أبو بكر النابلسي رحمه الله، أو أبو بكر ابن النابلسي، من كبار علماء المسلمين، من كبار علماء أهل السنة ومن كبار أهل الفقه الحنبلي. أبو بكر النابلسي لما جاء جوهر الصقلي مندوب الدولة الفاطمية إلى مصر، تعرف كان أسست الدولة الفاطمية دي في المغرب على يد العبادلة بعبيد الله اللي هو كان بيدعي نسبته إلى فاطمة كذبا. وفي عهد المعز لدين الله الفاطمي، طبعا هو لا كان معز لدين الله ولا شيء، ده هو زي ما يقول كده ومما يحيي الشاعر ومما يحيرني في أهل أندلس أسماء معتمد بالدين معتضد، أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي التفاتا مشية الأسد. هو قطة وعامل فيها إيه؟ أسد، بس هو في الحقيقة قطة، هم شبه بعض لكن شتان ما بين هذا وذاك. فالمعز لدين الله الفاطمي ده اسم على غير مسمى، دول الشيعة الباطنية من أسوأ العقائد والملل، الشيعة الباطنية، وحكم أهل العلم بكفر علمائهم والتوقف عند عمتهم، عمتهم ناس تختبرهم. الشاهد إن جوهر الصقلي اللي كان يدرس في كتب الأطفال الأولاد في المدارس الفتح الفاطمي لمصر، وإن جوهر الصقلي اللي بنى الأزهر الشريف ومدينة القاهرة، وده راجل طيب، جوهر الصقلي ده راجل خبيث. اقرأوا التاريخ، ما تقرأوش التاريخ المزيف المزور. الشاهد إن جوهر الصقلي لما دخل مصر ويريد بقى أن هو ينشر المذهب الشيعي في مصر، وكان بناء الأزهر الجامع الأزهر لهذا الغرض ابتداء، لكن سبحان الله أبى الله إلا أن يكون الأزهر مرارا للإسلام، ولا زال ولا زال مهما كان من حوله، ولا زال إن شاء الله وسيبارك الله فيه بإذن الله سبحانه وتعالى، وسيخرج علماء للأمة إن شاء الله مهما حدث. ما أنا بقول لك يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. الشاهد أن جوهر الصقلي لما دخل كان ممن يحذر منهم أبو بكر النابلسي العالم الجليل، ما خفش ولا استخبى ولا سكت ولا ادعى ولا مالح، إنما عالم عالم حق. فقال أبو جوهر إن كان معي 10 أسهم ألقيت 9 في الشيعة في الفاطمية وواحدا في الروم، فجيء بي إلى جوهر الصقلي قال لقد سمعنا أنك قلت كذا، لو كان معي 10 أسهم لألقيت 9 في الروم و9 فينا وواحد في الروم. فأبو بكر النابلسي قال له لا والله ما قلت هذا. فاستبشر الملك قال لك بس هو كده ايه، جاب ورا رجع بقى قال لك انا اعيش وعندي عيال وكلام من ذا. فقال لا والله ما قلت هذا. قال فماذا قلت؟ قال قلت لو كانت معي 10 أسهم لألقيت 9 فيكم وادخرت 10 لكم، فلقد أفسدتم الملة وغيرتم الإلهية يعني العقيدة، وقتلتم أهل العلم ودلستم على الناس دينهم. انت متخيل العالم بيقول ده للملك امامه ويعرف مصيره؟ انا اقول لك مصيره، مصيره الى جنة الخلد ان شاء الله، هو ده مصيره. من قال ان مصيرك بيد العباد؟ ان مصيرك بيد رب العباد. والعالم الذي لا يعرف ذلك والله ما تعلم شيئا ولا استفاد شيئا، نعم قرأ وكتب لكن ما تعلم، ما تربى على ما قرأ وكتب. فقال ابو بكر النابلسي لو كان معي كذا لألقيت فيكم كذا. فأمر به جوهر الصقلي أن يسلخ. ثلاث أيام الأول أمر به أن يشهر بين الناس. يشهر يعني يوقف في الشمس كده، يسيبوه طول النهار في الشمس يمكن يرجع، فما رجع. ففي اليوم الثاني أمر بأبي بكر النابلسي أن يضرب بالسياط في حر الشمس، بيصعد العقوبة، التصعيد في العقوبة، فما تراجع. ففي اليوم الثالث لما يأس منه أمر بقتله، لكن كان في نفسه حقد شديد منه، فأمر أن يسلخ من مفرق رأسه إلى صدره. فجيء برجل يهودي مسلاخ، شغلته كده بيسلخ الناس مسلاخ، فجيء به فسلخه من مفرق رأسه حتى يسلخ جلد وجهه. تبرت خلي السلخ يخرج جلده، واخبر عما دون الجلد من لحم وعظم يسلخه. وأبو بكر يقرأ القرآن، تخيل، حتى كاد على الوفاة خلاص. فلما هو يسلخه أبو بكر النابلسي لا يكف عن قراءة القرآن، فرق له اليهودي فضربه في صدره ليموت حتى يريحه من هذا العذاب، بل قل حتى يفتح له أبوابا عند الله لا تغلق. قيل لما مات رآه أحد تلاميذه في منام، قال ما فعل الله بك؟ قال خيرا، ألبسني السندس والحرير. سبحان الله، إنما الدنيا صبر ساعة. بما وصل أبو بكر لهذه، هو ده موضع الشاهد، تقرأ سيرته، كان صواما قواما إماما عاملا بما عمل. هذه القضية، إماما، إنني أريدك أن تكون إماما على نفسك في بيتك، فإذا رأى الله منك ذلك ثق أن معونة الله معك، فإذا صدقت العبودية صحت المعونة. قال ربك إياك نعبد وإياك نستعين. نعبد الأول وبعدين نستعين. فبدلا من متى التمكين متى التعبيد، نحن الآن في مرحلة إياك نعبد. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، أحسن خلاصنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب. آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبك من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويحكم فيه بشرعك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا توبة قبل الممات، اللهم ارزقنا توبة قبل الممات. اللهم تب علينا، 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 اللهم تب علينا. اللهم إن أحيتنا أحينا مسلمين، إن أمتنا أمتنا مسلمين، غير ضالين ولا مضلين، ولا مغيرين ولا مبدلين. اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، أحينا عليها أمتنا عليها، ابعثنا عليها يوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين. اسقنا بيد حبيبنا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين. وآخر دعواهم أن الحمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم وارحمكم الله، نلتقيكم الجمعة القادمة بإذن الله إن قدر الله لنا اللقاء.